طيب خلينا نفكك اللي بيحصل حوالينا. تخيل معايا عالم بيقدر فيه الذكاء الاصطناعي إنه يحل معضلات رياضية عمرها 40 سنة، وفي نفس الوقت شركات عملاقة بتلغي تطبيقات كان بينتظرها مئات الآلاف، وفوق كل ده طريقة استخدامنا لموبايلاتنا بتتغير بشكل جذري، وكل ده بيحصل في يوم واحد بس.
بصراحة وتيرة الأحداث دي بتخلي الواحد يلهث ورا الأخبار. إحنا بنتكلم عن 2-3 أغسطس 2026، يوم ممكن يبان عادي في النتيجة، بس هو فعلياً مليان بتحولات مرعبة.
بالظبط، ومهمتنا في الجولة التحليلية دي مش إننا بس نسرد الأخبار اللي طلعت في نشرة تيك إن مورنينج التقنية، إحنا يعني هدفنا نربط النقط دي ببعض عشان نفهم إزاي الذكاء الاصطناعي تحول من مجرد ميزة إضافية للمحرك الأساسي لكل التكنولوجيا اللي بنستخدمها.
صحيح جدا، إحنا ما بقناش في مرحلة نجرب فيها أدوات ذكية بتعمل مهام بسيطة، اللي بنشوفه دلوقتي هو بنية تحتية جديدة بالكامل بتتبني قدام عينينا. أنا مستعدة جدا للغوص في التفاصيل دي معاك.
ممتاز، وأنا متحمس جدا. خلينا نبدأ بأول قصة، وهي بالنسبة لي بصراحة مذهلة، إعلان أوبن AI عن نموذج أسترا. إحنا مش بنتكلم عن ذكاء اصطناعي بيكتب إيميل، النموذج ده حل 10 مسائل مفتوحة في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر معلقة من 10 إلى 40 سنة.
100%، مسائل زي حدسية صلاة بتكون والمجموعات غير الصوفية. دي مش مجرد معادلات صعبة، دي ألغاز استنزفت أعمار باحثين ومنح بالملايين. والمفاجأة الحقيقية يعني كانت التكلفة.
التكلفة دي قصة تانية. متخيل إن القوة الحسابية اللي احتاجها النموذج كانت حوالي 2000 دولار بس؟ رقم زي ده بيقلب كل اقتصاديات البحث العلمي رأساً على عقب.
أكيد، بس الجانب المالي مذهش، إنما الثورة الحقيقية من وجهة نظري كخبيرة هي المنهجية، الطريقة اللي أثبت بها أسترا الحلول دي. في الرياضيات التقليدية مراجعة الأقران بتعتمد على البشر والبشر بيغلطوا.
يعني قصدك إن المراجع ممكن يفوته خطأ صغير في برهان طوله 200 صفحة مثلاً؟
بالظبط كده، عشان كده نموذج أسترا ما قدمش الحل وبس، هو صاغ الحل بالكامل باستخدام لغة برمجية اسمها لين فور. اللغة دي بتوفر حاجة اسمها التحقق الشكلي أو الفورمال فيريفيكيشن.
طيب خليني أحاول أبسط فكرة لين فور دي، وقولي لي لو أنا فاهم صح. نقدر نعتبرها زي مصحح إملائي صارم جدا، بس هو مش بيراجع الحروف، هو بيراجع المنطق وحبكة الرواية بالكامل وبيرفضها فورا لو فيها ثغرة واحدة.
تشبيه ممتاز جدا. المترجم البرمجي أو الكومبايلر الخاص بلين فور ما عندوش مناطق رمادية، يا إما المنطق سليم ومبني على بديهيات 100% أو بيرفضه كماماً. عشان تتخيل أهمية ده، خلينا نرجع لنظرية الألوان الأربعة في الرياضيات.
النظرية اللي بتقول إن أي خريطة ممكن تتلون بأربع ألوان بس بدون ما يتداخل لونين جنب بعض، صح؟
صحيح، النظرية دي تم إثباتها بالكمبيوتر في السبعينات، بس المجتمع الرياضي فضل منقسم لسنوات طويلة. الكود كان معقد جداً لدرجة إن البشر ما قدروش يراجعوه يدوياً. الشكوك دي ما انتهتش إلا في 2005 لما اتعمل لها إثبات شكلي كامل.
فاللي بيعمله أسترا دلوقتي إنه بيجيب من الآخر، بيقدم المعرفة ومعاها خطم يقين رياضي.
وده بيفسر كلام البروفيسور السير تيموثي جاورز لما قال إنه ده بيحط معيار جديد للشفافية.
100%، الشفافية هنا في إن البرهان نفسه لا يقبل الشك، المنطق سليم لأن الآلة فككته لأساسياته وأثبتته خطوة بخطوة بطريقة رياضية بحتة.
طيب لحظة بس، هنا أنا عندي تساؤل مهم وأظن الفخ في القصة دي. الشفافية موجودة في البرهان؟ بس المحرك اللي طلع البرهان اللي هو نموذج أسترا لسه مقفول عليه في خوادم أوبن AI، فين الشفافية في كده؟
أنت هنا لمست العصب الحساس بصراحة، وده بالظبط اللي حذر منه مئات من علماء الرياضيات في إعلان ليدن في يونيو 2006. النموذج مش متاح للعموم.
بالظبط، يعني إعلان ليدن كان واضح في تحذيره من الاعتماد الأعمى ده. إحنا بنحط ثقتنا في صندوق أسود تجاري ما نعرفش إيه تحيزاته أو إزاي يتدرب. أليس من الخطر إنه مستقبل الرياضيات يبقى في إيد أداة سرية؟ هو خطر حقيقي طبعاً. التخوف إن الاعتماد على الصندوق الأسود ده يخلي الباحثين مجرد متلقين للإجابات من غير ما يفهموا قفزات الحدس للآلة عملتها عشان توصل للحل، وده ممكن يغير مسار البحث العلمي نفسه.
يعني كأننا بنتعامل مع كاهن رقمي بيدينا الحلول وإحنا نأمن عليها؟
التوجه ده نحو إغلاق الأدوات واحتكارها مش موجود بس في الأبحاث الأكاديمية العليا، ده بينعكس على المطورين في العالم الحقيقي كمان، وده بينقلنا لقصة جوجل.
قصة جوجل وقرارهم الصادم بإلغاء إطلاق تطبيق AI Studio. إحنا بنتكلم عن أداة برمجة بدون كود كان مسجل فيها 800 ألف مطور بطلب مسبق من 168 دولة.
رقم مرعب، 800 ألف شخص مستنيين الأداة دي عشان يبنوا شغلهم، وفجأة بغرة قلم جوجل بتلغي الإطلاق. مبررهم كان إنهم هيدمجوا الميزات دي داخل تطبيق جيميناي في أواخر 2026 أو أوائل 2027. شوف، من وجهة نظر إدارية وهندسية داخل جوجل، القرار ممكن يكون منطقي. هم عايزين يعملوا سوبر أب، يعني تطبيق فائق واحد اللي هو جيميناي بيعمل كل شيء، بدل ما يشتتوا مواردهم على تطبيقات منفصلة.
منطقي للشركة، بس بالنسبة للمطور، ده حرق لجسور الثقة بصراحة. تخيل معايا مطور بنى خطة لورشة عمل صيفية كاملة على AI Studio، وفجأة لقى المنصة اتبخرت. إحنا كده بنضيف ضحية جديدة لمقبرة جوجل الشهيرة.
مقبرة جوجل اللي مليانة بمشاريع زي جوجل بلس وإنبوكس وريدر. صحيح، المشكلة هنا هي الموثوقية. أليس من الخطير إن المطورين يعتمدوا على أداة واحدة من شركة واحدة عندها تاريخ في إعدام المنتجات فجأة؟
ده سؤال في محله جداً، وعشان كده رد الفعل الطبيعي في السوق هو ظهور استراتيجيات متضارنة تماماً، زي منصة تشات بلاي جراوند AI اللي بتقدم نهج الانفتاح وتعدد الخيارات.
منصة تشات بلاي جراوند دي قصة نجاح ملفتة جداً. هم ما عملوش نموذج جديد، هم عملوا واجهة بتجمع أكتر من 20 نموذج ذكاء اصطناعي في مكان واحد. GPT-4o وكلود وديبسيك V3 وبربلكسيتي ومسترال وجروك، وكل ده باشتراك مدى الحياة بين 60 ل 79 دولار.
فكرة الاشتراك مدى الحياة بالسعر ده لوحدها ثورية، بس الأهم هو فكرة التنوع، إنك مش مقفول عليك في نظام بيئي واحد.
كل نموذج له شخصية وقوة مختلفة.
بالظبط كده، المطورين والمحترفين اكتشفوا إن مفيش حاجة اسمها نموذج واحد بيعمل كل حاجة بيرفكت. يعني مثلا ديبسيك V3 ممتاز جدا في البرمجة وفهم الكود المصدري،
وبربلكسيتي بيركز على البحث المعزز وتوفيق الإجابات بالمصادر المباشرة من الويب، صح؟
صحيح، وجروك مثلا بيميل للردود العفوية واللي فيها طابع شخصي شوية. الميزة هنا إنك تقدر تسأل كل النماذج دي نفس السؤال في نفس الوقت وتقارن إجاباتهم، يعني بتعمل زي مجلس خبراء بتناقشوا قدامك.
وده بيقلل من احتمالية إنك تقع في فخ الهلوسات الرقمية. أعتقد مديرة المحتوى سارة مارتينيز قالت تصريح مهم في السياق ده في نشرة الصبح.
سارة صرحت إن استخدام منصة مجمعة بالشكل ده قلل وقت الإنتاج عندها بنسبة 40%، لأنها بتاخد أفضل جزء من كل نموذج وتدمجهم بدل ما تعيد صياغة نفس الأوامر لنموذج واحد مش فاهمها.
40% توفير في الوقت، ده رقم ضخم لأي عمل.
طيب، إذا كانت جوجل بتسعى لدمج كل حاجة للمطورين داخل جيميناي، فهي بصراحة بتعمل نفس الشيء تماماً للمستخدم العادي من خلال واجهة الموبايل.
100%. التحديث الشامل للبحث الصوتي من جوجل هو أكبر دليل على التوجه ده. جوجل بتعيد صياغة تجربة المستخدم بالكامل.
أنا شفت تفاصيل التحديث ده، وهو فعلاً تغيير جذري. بقى عندنا 4 أوضاع في واجهة واحدة: البحث العادي ووضع الذكاء الاصطناعي ووضع البث المباشر والبحث عن الأغاني. والأجمل إنه في ميزات للنسخ المباشر وتعديل النصوص يدوياً.
ميزة التعديل اللحظي دي بتحل أكبر مشكلة كانت بتواجهنا مع المساعدات الصوتية. زمان لو المساعد فهم كلمة غلط في نص الجملة كنت بتضطر تلغي كل حاجة وتعيد من الأول. دلوقتي النظام بيعرض اللي بيفهمه لحظياً وتقدر تصلح الكلمة وتكمل عادي.
وفي كمان خاصية ذاكرة النظام اللي بتحتفظ بآخر وضع أنت استخدمته، يعني النظام بيتعلم من عاداتك. لو بصينا على التحديث ده ممكن أشبهه بالانتقال من إنك يكون عندك ريموت كنترول منفصل لكل جهاز في البيت لشاشة تحكم مركزية واحدة بتفهم أنت عايز إيه أول ما تنطق بيه.
تشبيه في محله، وهنا جوجل بتستفيد من أقوى سلاح عندها وهو البيانات. جوجل تتفوق بوضوح على أبل رغم قوة سيري الجديدة وعتاد أبل، وبتتفوق على أمازون اللي مسيطرة على المنازل الذكية،
لأن جوجل عندها تاريخ لا نهائي من بيانات البحث، صح؟ هي بتفهم النوايا السياقية للناس بناء على تريليونات العمليات السابقة.
بالظبط، هي بتفهم إحنا بنتكلم إزاي مش بس بنكتب إزاي. بس خليني أقولك، كل الذكاء البرمجي ده ملوش قيمة من غير بنية تحتية هندسية واعتاد قوي يقدر يشغله بدون ما البطارية تخلص في ساعتين.
وهنا نصل للخبر اللي لفت انتباهي جدا عن سامسونج، إنهم بدأوا اختبار واجهة One UI 9.5 اللي مبنية على أندرويد 17 لهاتف جالكسي S27 ألترا، واللي استغربته إن الاختبار ده بدأ قبل معاده بست شهور كاملة.
ست شهور دي فترة طويلة جدا في عالم التطوير، بس السبب ورا ده هو التعقيد الهائل في بنية أندرويد 17 نفسه. جوجل غيرت سياسات إدارة العمليات الخلفية والأذونات بشكل جذري.
تقصد إن النظام بقى بيقفل التطبيقات اللي في الخلفية بصرامة أكبر عشان يوفر طاقة؟ فسامسونج خايفة إن ميزات القلم إس بن أو حساسيات الشاشة تتعطل فجأة؟
100%. سامسونج محتاجة الوقت ده كله عشان تضمن إن ميزاتها المخصصة دي تتوافق مع بروتوكولات أندرويد 17 الصارمة جداً وتفضل شغالة بسلاسة.
وهل ده ليه علاقة بدعم المعالجات الجديدة زي سناب دراجون إي جين 4 وإكسينوس 2700؟
أكيد، المعالجات دي بتوفر قوة معالجة عصبية هائلة محتاجينها لتشغيل أوضاع الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه بدل ما يبعتوا البيانات للسحلبة. وفي نقطة تانية، استراتيجية الإصدارات نفسها بقت واضحة،
اللي هي فكرة إن الإصدارات اللي بتنتهي بصفر غير اللي بتنتهي بنص.
صحيح، الإصدارات ذات الرقم فاصلة صفر زي 9.0 بقت بتصدر للهواتف القابلة للطي لضبط واجهة الشاشات الكبيرة، بينما الإصدارات فاصلة 5 زي 9.5 دي بتركز على استقرار وأداء سلسلة إس الرائدة.
ممتاز جدا، بس كل التطور البرمجي ده بيخلق مفارقة غريبة. إحنا بنتكلم عن ذكاء اصطناعي بيحل مسائل معقدة وأنظمة تشغيل بتدير الذاكرة بعبقرية، لكن لو مستخدم أندرويد حب يبعت فيديو كبير لصاحبه كان بيحس بمعاناة مقارنة بمستخدم أبل.
عقدة نظام أندرويد الأزلية، السلاسة في مشاركة الملفات. ميزة AirDrop في أبل كانت دايماً نقطة تفوق واضحة لأنها بتعتمد على نظام بيئي مغلق بيتحكم في كل أجزاء العتاد.
بالضبط، بس أخيراً جوجل قررت تحل المشكلة دي من جذورها بميزة Tab to Share. دي مش مجرد تحديث لميزة Quick Share القديمة، ده تغيير كامل في الفلسفة. مفيش قوائم تختار منها، مجرد تقريب التليفونين من بعض والملف يتنقل.
والموضوع تقنياً معقد بشكل مبهر رغم إن واجهته بسيطة للمستخدم. إحنا بنتكلم عن أوركسترا من البروتوكولات اللاسلكية. العملية بتبدأ باستخدام شريحة الـ NFC، دي بتشتغل كأنها مصافحة التعارف الأولى،
لأن الـ NFC مداها قصير جداً، فمجرد تلامس الجهازين بيأكد إن المستخدمين عندهم نية حقيقية للمشاركة ومفيش حد غريب هيتدخل في النص. بس الـ NFC بطيء جداً لنقل البيانات، صح؟
صحيح، وهنا يجي دور النطاق العريض الغاية لا أو الـ UWP. التقنية دي بتستخدم موجات الراديو لتحديد الموقع الجغرافي الدقيق جداً كأنه نظام توجيه، بيحسب المسافة بدقة السنتيمتر بين الجهازين.
طيب، بعد المصافحة والتوجيه، إزاي بيتم نقل الملف الفعلي؟ خصوصاً لو ملف كبير زي فيلم أو فيديو عالي الدقة.
هنا النظام بيقرر بذكاء، لو الملف متوسط بينقله عبر بلوتوث 0.3، وده ممكن ياخد حوالي 70 ثانية عشان ينقل 1 جيجا بايت، لكن لو الملف ضخم النظام بيفتح قناة واي فاي دايركت.
ودي بقى اللي بتعمل السحر كله، نقل 1 جيجا بايت في 4 ثواني بس. 4 ثواني دي بتخلي فكرة الكابلات أو الرفع على الكلاود ملهاش أي معنى، والجميل إن الميزة دي هتبقى معيار لكل هواتف أندرويد، مش حصرية لسامسونج. متوقع إطلاقها في مؤتمر جوجل I.O. 2027 أو مع أندرويد 18.
فكرة إن الميزة دي هتبقى معيار قياسي لكل المصنعين دي ضربة قوية جداً لهيمنة نظام أبل المنغلق. الثلاثة أصبحت متاحة في نظام مفتوح ومتعدد الشركات.
وهذا بيقودنا للصورة الأكبر لكل اللي ناقشناه النهاردة. إيه اللي بتعنيه كل التطورات دي مجتمع لأي شخص بيحاول يتعلم أو يواكب التكنولوجيا؟ الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد أداة جانبية، هو فعلياً النظام التشغيلي للحياة.
100%. من حل مسائل رياضيات مستعصية مروراً ببناء واجهات الموبايلات وصولاً لطريقة نقل صورة لصديق. الخلاصة إن الشركات والأفراد اللي مش هيدمجوا الأدوات دي في روتينهم هيخرجوا برا المنافسة بسرعة مخيفة.
بس السر هنا مش في الاستخدام الأعمى، السر في الموثوقية والشفافية. شفنا إزاي الاعتماد على أداة واحدة من شركة واحدة ممكن يكون رهان خاسر زي ما حصل مع AI Studio، وإن التنويع عبر منصات زي Chat Playground هو الحل الأسلم.
أكيد، المرونة الفكرية والقدرة على الانتقال بين المنصات هي اللي هتحدد الفائز في المرحلة دي.
وقبل ما نختم، في فكرة فلسفية عميقة جدا ذكرت بين السطور في مصادرنا وحابب أطرحها للتأمل. إحنا شفنا نموذج أسترا بيحل معضلات راضية عجز عنها أذكى العباقرة لعقود. ده بيطرح سؤال مرعب بصراحة، إيه هو دور العقل البشري في المستقبل؟
سؤال تقيل جداً. إذا كانت الآلة قادرة على الابتكار الرياضي والتجريدي، إحنا دورنا هيكون إيه؟
بالظبط، هل العلماء والمبتكرون هيتحولوا لمجرد منسقين، يعني كوريترز، كل وظيفتهم يراجعوا وينقحوا الأفكار اللي بتولدها الآلة بدلاً ما يكونوا هم المبدعين لها؟ هل الإبداع البشري هينحصر في القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة فقط؟
ده تحول جذري في تعريف الإنسانية والعبقرية نفسها، إننا نتحول من صانعي المعرفة لمديرين لعملية صنعها.
دعوة مفتوحة للتأمل في شكل مستقبلنا مع الآلة. التكنولوجيا بتجري أسرع من قدرتنا على استيعاب تداعياتها، لكن الفارم العميق هو أول خطوة للسيطرة عليها.
انتهت جولتنا التحليلية العميقة لليوم، ولحد ما نتقابل في غوص جديد في أعماق التكنولوجيا، خلوا فضولكم دايما هو المحرك. شكرا لكم.